ونبيك إخوة الكرام، كان ينعت ينعت سيدنا عبد الله ابن عباس بين الصحابة الأكياس رضوان الله عليهم أجمعين بالحبر، ينعت بالحبر، هو حبر الأمة كما هو بحرها كما هو فقيهها كما هو مفسرها رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام ابن سعد في الطبقات في الجزء الثاني صفحة 71 عن محمد بن أبي بن كعب رضي الله عنه أجمعين قال: كان عبد الله ابن عباس عند أبي أبي بن كعب أبي المنذر سيد القراء، فلما قام قال أبي بن كعب رضي الله عنه أجمعين: هذا يكون حبر هذه الأمة. هذا نهاية أمره، هو حبر الأمة، هو شيخها وعالمها، هو فقيهها، ستلجأ إليه وترجع إليه، هذا يكون حبر هذه الأمة. أرى عقلا وفهما، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين. كل علامة الذكاء والنجابة والألمعية لا تخفى في هذا العبد الصالح، كل ذرة من ذراته تشير إلى إشراق مستقبله. أرى ذكاء وفهما، أرى عقلا وفهما، وقد دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه في الدين، هذا سيكون حبر هذه الأمة. وقال محمد بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو انتبه له، بعض الناس قد يخطئ فيظن أنه الإمام الباقر أيضا محمد بن علي، لكن يراد هنا ابن سيدنا علي الإمام محمد بن الحنفية. ولذلك في المستدرك ذكر الأثر في موطنين، مرة قال محمد بن علي ومرة قال محمد بن الحنفية، وهذا هو هذا. وفي بعض الكتب محمد بن الحنفية وهو ابن سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين، ويضاف فقط إلى أمه من باب التفريق بينه وبين أولاد سيدتنا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. محمد بن علي وليس هو الإمام الباقر، إذا محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، فالمراد هنا محمد ابن سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين. قال محمد بن علي لما توفي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، وهو الذي صلى عليه في الطائف لا إله إلا الله، كان عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة. الحبر مات رضي الله عنه وأرضاه، كان حبر هذه الأمة لا إله إلا الله. وأثره إخوة الكرام في حية الأولياء في الجزء الأول صفحة 19، وهو أيضا في مستدرك الحاكم كما ذكرت لكم، كان حبر هذه الأمة. وبذلك نعته تلميذه مجاهد بن جابر رضي الله عنهم أجمعين، كما في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 35، قال مجاهد بن جبر: ما رأيت مثل عبد الله بن عباس قط رضي الله عنه أجمعين، ولقد مات يوم مات وهو حبر هذه الأمة، ولقد مات يوم مات وهو حبر هذه الأمة. وهذه الجملة لأنه حبر هذه الأمة رويت أيضا مرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معنا أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل وجملة نعمة ترجمان القرآن أيضا رويت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وتناقلها الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. وهكذا هذه الجملة حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، لكل أمة حبر، وحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، حبر هذه الأمة أنت. هذا أيضا روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام من طريقين اثنين، في أحد الطريقين كلام والآخر فيما يبدو لي لا كلام فيه، يعني اعترض فيه على راو، والإمام أبو نعيم كما ستسمعون قال عنه ثقة مأمون وعليه ظاهر الإسناد سليم نظيف، والعلم عند الله جل وعلا. أما الأثر الأول رواه الحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 35 و500 عند المكان المشار إليه آنفا عند أثر سيدنا مجاهد. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، أرأف أمتي بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأطلبها في أمر الله عمر، وأشدها حياء عثمان، وأقرأها أبي بن كعب، وأفرضها زيد بن ثابت، وأقضاها علي بن أبي طالب، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقها لهجة أبو ذر، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، والعاشر وهو سيدنا عبد الله بن عباس، وحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس. والحديث كما قلت من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث صحيح الإسلام. تعقبه الإمام الذهبي والحق معه فقال: قلت فيه كوثر ابن حكيم، كوثر ابن حكيم الراوي عن عطاء سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فيه كوثر ابن حكيم ساقط. هذا في تلخيص المستدرك. وقال في السير في الجزء الثالث صفحة 79 و300: كوثر بن حكيم واهن، في المستدرك ساقط هنا واهن. وقال في المغني في الضعفاء صفحة 34 و500 من المجلد الثاني: تركوا حديثه وله عجائب، تركوا حديثه كوثر بن حكيم وله عجائب. لا إله إلا الله. وأصل الحديث إخوتي الكرام ثابت صحيح دون العاشر وهو سيدنا عبد الله بن عباس الذي هو محل الشاهد. أما أصل الحديث ثابت صحيح تقدم معنا في دروس الفرائض، لكن من رواية سيدنا أنس رضي الله عنه، هنا من رواية ابن عمر. وأصل الحديث تقدم معنا وفيه هؤلاء التسعة، لكن من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. الحديث تقدم معنا في المسند وسنن الترمذي، قال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الإمام ابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره عليه الذهبي. والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي والطحاوي في مشكل الآثار، كما رواه البيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في الحلية. وكما قلت صححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي. وقال الذهبي في السير في الجزء الرابع صفحة 74 و400: أيضا هذا حديث حسن صحيح. ولفظ الحديث كما تقدم معنا من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: أرحم أمتي، هنا أرأف أمتي، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وهنا ماذا عندنا؟ أطلبها، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء أربعة. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. والتاسع: وما أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، أشبه عيسى بن مريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في زهده وورعه. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: أنعرف ذلك له يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قال: نعم يعرف له ذلك. هؤلاء تسعة، وما ذكر معهم حبر هذه الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين. وبالنسبة لعلي أقضاهم علي، هذا ورد في رواية صحيح ابن حبان فقط، ولم يرد في رواية سنن الترمذي وغير ذلك من الروايات، إنما في صحيح ابن حبان أقضاهم علي. وتقدم معنا كلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، قال في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 48، قال: لم يروي هذه الجملة أقضاهم علي أحد من الكتب الستة. نعم، إلى هنا الكلام مقبول، ما روي في الكتب الستة، ولا أحد من أهل المسانيد المشهورة، لا الإمام أحمد ولا غيره، ما روي أيضا في المسند لا بأس بإسناد صحيح ولا ضعيف، إنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب. هذا الكلام مردود آخره كما تقدم معنا، وقلت إن الحديث الصحيح في صحيح ابن حبان وأقضاهم علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال في مجموع الفتاوى أيضا في الجزء 31 صفحة 240 عن الحديث بكامل: ضعيف لا أصل له فيما يتعلق بزيد بن ثابت، أيضا أفرادهم زيد، ولم يكن معروفا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفرائض. أما وجود زيد في سائر الروايات وأنه أفرض هذه الأمة فهذا صحيح ثابت ثبوت الشمس في رابعة النهار، والإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية أخطأ في حكمه على هذا الحديث كما قلت بالضعف في حق سيدنا زيد بن ثابت أن هذا ضعيف وما كان معروفا بالفرائض، إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أفرضهم زيد، كيف يقول لم يكن معروفا بالفرائض والحديث يرد في فضله في هذه يعني المسألة وهذا العلم؟ وأما فيما يتعلق بسيدنا علي رضي الله عنه أجمعين فقلت إن الحديث أيضا صحيح ثابت في صحيح ابن حبان، الحديث أصله ثابت من رواية سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، وروي أيضا إخوتي الكرام الحديث من رواية ابن عمر كما معنا في المستدرك، وليس فيه أيضا حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، رواه الإمام أبو يعلى وابن عساكر في تاريخه كما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 96 باللفظ المتقدم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، كما في رواية ابن عمر المتقدمة التي رواها الحاكم لكن ليس فيه العاشر حبر هذه الأمة ابن عباس، ورواه ابن النجار أيضا في تاريخه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين دون ذكر سيدنا عبد الله بن عباس. لا إله إلا الله، رؤية كما قلت المستدرك بسند حوله كلام لوجود كوثر ابن حكيم. الرواية الثانية رواها الإمام أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول صفحة 1630 عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل على نبينا وأنبياء الله وملائكته صلوات الله وسلامه، فقال جبريل لنبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه: من هذا؟ قال: ابن عمي عبد الله ابن عباس. قال: إنه كائن هذا حبر هذه الأمة، إنه كائن هذا حبر هذه الأمة، فاستوصي به خيرا، يعني اعتني به ويعني وجهه توجيها سديدا. تقدم معنا عندما دعا له نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل واصل نصحه وإنشاده ووصيته له، فقال: يا غلام نعلمك كلمات كما تقدم معنا، احفظ الله احفظك. وهنا كذلك: إنه كائن هذا حبر هذه الأمة فاستوصي به خيرا. الحديث كما قلت في الحلية، قال الإمام الذهبي في السير في الجزء الثالث صفحة 39، هذا احفظ نصحه وإنشاده ووصيته له، فقال: يا غلام نعلمك كلمات كما تقدم معنا، احفظ الله احفظك. وهنا كذلك: إنه كائن هذا حبر هذه الأمة فاستوصي به خيرا. الحديث كما قلت في الحلية، قال الإمام الذهبي في السير في الجزء الثالث صفحة 39، هذا حديث منكر تفرد به سعدان بن جعفر. طيب لماذا سعدان بن جعفر؟ قال عنه الإمام أبو نعيم في الحلية: ثقة أمين، ثقة أمين. ولما تحكم عليه بالنكارة؟ يعني ما وجه النكارة لتفرد سعدان بن جعفر؟ سعدان بن جعفر ثقة أمين، وليس هو من الرواة المجروحين والعلم عند رب العالمين. وعليه كما قلت الرواية الثانية أمثل من الأولى، إنه كائن هذا حبر هذه الأمة. وفي الرواية المتقدمة من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين. وكيفما كان حال الرواية، فتقدم معنى هذا ثابت من كلام الصحابة وكلام التابعين رضوان الله عليهم أجمعين على التسليم بوجود الضعف، وأن الرواية الأولى لا تتقوى بالثانية، وأن الثانية كما قال الإمام الذهبي فيها نكارة، وما أعلم وجه النكارة كما قلت، مع أن سعدان ابن جعفر ثقة أمين كما قال أبو نعيم في الحلية عندما روى الحديث من طريق قال وسعدان ابن جعفر ثقة أمين، فانتهى. فالحديث يثبت بنفسه، إن لم يثبت لوجوده كما قلت سعدان بن جعفر والكوثر بن حكيم، فالآثار عن الصحابة الأبرار تشهد لمعناه فتقويه وترفعه، والعلم عند الله جل وعلا. إذن ترجمان القرآن وهو حبر هذه الأمة المباركة، لفظ الحبر يقال بالكسر حبر، ويقال بالفتح حبر، أما حبر فيقال له حبر نسبة إلى الحبر الذي يكتب به. فبما أن الحبر لا يستغني عن الحبر فيقال له حبر نسبة إلى يعني الحبر الذي يكتب به باستمرار حبر. لا إله إلا الله حبر. وتقدم معنا في بعض المواعظ قلت هذا الحبر في الحقيقة يعني من شيم الرجال إذا تلطخت أيديهم له وهكذا ثيابهم، فلا لوم عليهم في ذلك، إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوات عطر الرجال، إلا رجال هذا الزمان. فتراه كأنه أيضا بنت عذراء مخدرة يعني يعتدي على لحيته وينتفها، وبعد ذلك يريد أن يضمخ نفسه بالطيب والليونة، ولا يريد يعني أن يكون في شيء من الخشونة، ولا يريد يعني لو ظهرت يعني نقطة سوداء من القلم في يده أو في ثيابه يعني لا أقام الدنيا وما أقعدها. يا عبد الله ماذا جرى؟ هذا شرف لك إذا كان أثر القلم في يدك أو في ثيابك. وحقيقة كان الطالب في الزمن القديم قل أن ترى طالبا ليس أثر قلمه في ثيابه قل، إلا في هذا الحين الذي كما قلت صار حكم العذارى. لا إله إلا الله، إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوات عطر الرجال. فيقال للعالم حبر لأنه يكتب بالحبر باستمرار حبر، ويقال له حبر بالفتح من التحذير لأنه يحضر الكلام ينمقه يزينه يرتبه. وقال الراغب في المفردات يقال له حبر أيضا لما يبقى من أثر علومه فيه، تبقى له أثر العلوم التي تدل على منزلته ولسان صدق الله لهذه الأمة ويذكر. فإذا هذا حبر حبر لا إله إلا الله. وهذا اللفظ إخوة الكرام أطلق على عدد من الصحابة الكرام، منهم من تقدم معنا ذكره الذي أثنى على سيدنا عبد الله بن عباس وهو عبد الله بن مسعود الذي قال نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال الإمام ابن كثير فماذا يقول عبد الله بن مسعود لو عاش 36 سنة التي عاشها عبد الله بن عباس بعده. عبد الله ابن مسعود قيل عنه إنه حبر أي حبر حبر. ثبت هذا إخوتي الكرام كما ذكرت أيضا في دروس الفرائض في المسند الصحيح البخاري والحديث في السنن الأربع إلا سنن النسائية، ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى والإمام الدارقطني في سننه وأبو داود الطيالسي في مسنده، والحديث رواه الإمام ابن الجارود في المنتقى عن هذيل ابن شرحبيل قال سئل سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رجل مات وترك ابنة وابنة ابن وأختا أختا شقيقة، ترك بنت وبنت ابن وأختا شقيقة، فقال أبو موسى رضي الله عنه للبنت النصف وللأخت النصف وأتوا ابن مسعود فسيتابعني. يعني يذهبوا إليه فيوافقون على هذا القضاء. فذهبوا إلى سيدنا عبد الله بن عباس بن مسعود رضي الله عنه أجمعين فقالوا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فكيف توزع التركة؟ قال والله لأقضين فيها بقضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إذا لم أقضي بهذا القضاء الحق الأمين للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل للثلثين، وما بقي فهو للأخت لأن الأخوات مع البنات أصبت أصب مع الغير. فذهبوا إلى أبي موسى الأشعري وعرضوا عليه القضاء، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. انظروا كلام الحافظ إخوة الكرام في شرح هذا الحديث في الجزء 12 صفحة 17 من فتح الباري، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. نعم، كان أبو موسى الأشعري يجل سيدنا عبد الله بن مسعود كثيرا، وهو القائل كما في المعرفة والتاريخ للإمام الفتوي في الجزء الثاني صفحة 45 و500، لمجلس كنت أجالس فيه عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة، لمجلس كنت أجالس فيه عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. طيب الآن هذا المجلس الذي سؤال عابر كما يقال صحح لك الخطأ، وبعد ذلك يعني كنت يعني ستقضي بخطأ والأمة ستسير على خطأ، وانظر لذا يعني حقيقة هي صحبة العالم الفقيه المحقق المتقن، مجلس أجالسه فيه أوثق في نفسي وأضمن لي عند ربي من أن أعبد الله سنة كاملة. هذا يقوله أبو موسى الأشعري في حق عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هو ترجمان القرآن، وهو أيضا حبر الأمة لا إله إلا الله، وهو البحر يقال له البحر أيضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثبتت تسميته بذلك عن عدد من سلفنا، منهم العبد الصالح مجاهد بن جبر كما في المستدرك والحلية وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، عن مجاهد بن جبر قال كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسمى بالبحر لكثرة علمه، وعليه التسمية منه ومن غيره، يعني يسمى بين الصحابة وبين المسلمين المتقدمين بالبحر لكثرة علمه لا إله إلا الله، كان يسمى بالبحر لكثرة علمه. وفي طبقات ابن سعد في الجزء الثاني صفحة 66 و200 عن عطاء أنه قال كان يقال لعبد الله بن عباس البحر، فكان عطاء إذا حدث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال قال البحر وفعل البحر، ينعته ويلقبه بهذا الذي اشتهر به ولا يسمي، قال البحر فعل البحر، وهو معلوم لقب لهذا الصحابي المبارك الميمون، وحقيقة لا يطلق على غيره. يعني عندما تقول قال بحر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، البحر كما يقال له الحبر لا إله إلا الله، ولا غرو في ذلك أن يطلق عليه هذا اللفظ لفظ البحر، لأنه حقيقة بحر لا تحيا له. فانظر لكلام أئمتنا رضي الله عنهم في علمه. روى الخطيب في تاريخ بغداد صفحة 73 و100 من المجلد الأول، والإمام ابن الجوزي بسنده في كتاب المصباح المضيء في أخبار الخليفة المستضي كما تقدم معنا في الجزء الأول صفحة 20 و100 عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن عباس أعلم الناس بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كان أعلم الناس بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستحق أن يقال له البحر رضي الله عنه وأرضاه. وروى الإمام ابن سعد في الطبقات عن عكرمة قال: قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص. هناك الأثر من عبد الله بن عمر، وهنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. كان ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أعلمنا بما مضى وأفقهنا فيما نزل مما لم يأت فيه شيء. كان أعلمنا بما مضى وأفقهنا، انتبه، فيما نزل، يعني فيما نزل من وقائع وحوادث ووقع من مشكلات تحتاج إلى فهم وإنباط. وأفقهنا فيما نزل مما لم يأت فيه شيئا، ما ورد فيه نص، تراه يغوص ويستنبط له حكما من النصوص الثابتة. كان أعلمنا بما مضى وأفقهنا فيما نزل مما لم يأت فيه شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عكرمة: فأخبرت بذلك ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هكذا يقول فيك عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: إن عنده لعلما، أي عند عبد الله بن عمرو، كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام، يعني ويثني علي لأنني أعلم الناس بما مضى وأنني أفقههم فيما يأتي مما لم ينزل فيه شيء. أيضا يعرفه أيضا لعبد الله بن عمرو قدره، هو عنده علم، كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام، يسأل ويقيد ويكتب، لكن شتان ما بين الرتبتين والدرجتين. فعبد الله ابن عمرو من المكثرين أيضا، وهو يعني من حفاظ الحديث، لكن يدخل في دائرة التحديث لا في دائرة الفقه والفهم والاستنباط. فأين هو من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر؟ لكن من باب أيضا يعني الإنصاف ووضع الشيء في موضعه، قال أيضا عنده علم، وهو كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلال والحرام. لا إله إلا الله. وثبت في طبقات ابن سعد عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما مات سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، مات أعلم الناس وأحلم الناس، مات أعلم الناس وأحلم الناس، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا إله إلا الله لا ترتق، لا ترتق. متقدم معنا الرتق، يعني كانت رتقا ففتقناهما، يعني هذه المصيبة لا تعوض، لا تسد، لا يأتي يعني ما ينوب عنها ويسد مسدها. أصيبت هذه الأمة مصيبة عظيمة لموت سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وروى الإمام ابن سعد في الطبقات عن رافع بن خديج أيضا رضي الله عنه وأرضاه قال: لما مات سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، مات اليوم من يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم، مات من يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم، يعني أهل الأرض قاطبة بحاجة إلى علمه. إخوتي الكرام، في طبقات ابن سعد صفحة 72 و300 ضبط يحتاج بضم الياء، يعني مات اليوم من يحتاج إليه، إذا لازم تقول بدل من، أوليس كذلك؟ مات اليوم من يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم، يعني من يحتاج إليه من الحاضرين بين المشرق والمغرب هو عبد الله بن عباس ومات. ما الداعي لهذا التكلم؟ مات من يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب، يعني هو الذي يحتاج إليه من الحاضرين بين المشرق والمغرب. فما أعلم لما قيدها بالضم، ولو قرأت كما قلت لكم مات من يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب، يعني أهل المشرق والمغرب أهل الأرض قاطبة بحاجة إلى علمه. فهذا لو كان يعني حقيقة أيسر يعني البناء للمعلوم من البناء للمجهول ثم التكلف، من يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم. على كل حال كما قلت كلفت بضم يحتاج في طبقات ابن سعد من قبل الناشرين والعلم عند رب العالمين. وقال العبد الصالح سعيد بن المسيب كما في طبقات ابن سعد أيضا كان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم الناس. وقال العبد الصالح طاووس وهم من تلاميذه رضوان الله عليهم أجمعين كان ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين من الراسخين ولا شك في ذلك رضي الله عنه أرضاه. إذن ترجمان القرآن حبر الأمة بحرها أعلمها وأيضا هو رباني. رباني أطلق أيضا عليه هذا اللقب من قبل أئمتنا عندما أثنوا عليه بذلك. والرباني إخوة الكرام هو العالم الفقيه الحكيم الذي يتعهد الناس بالتربية والتوجيه ويربيهم حسب استعدادهم، هذا يقال له رباني. وقيل إنه منسوب إلى الرب والنون للمبالغة، الأصل ربي منسوب إلى الرب، فقيل رباني يعني للمبالغة في حصول التربية فيه بالمعنى المتقدم، يتخلق بأخلاق الله جل وعلا فيربي الناس شيئا فشيئا، سواء فيما يتعلق يعني بالتربية الخلقية أو بالتربية الخلقية الدينية الشرعية. في التربية الخلقية تعهد النطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يعني عظام تكتب لحم ثم يخرجون طفلا ثم هذا كله تعهد بتربية الله جل وعلا فهو رب العالمين. وهكذا تربيته الشرعية يتعهدهم يعني على مهل في أول الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار يرغبهم يعني في طاعة ربهم ثم تنزل الأحكام على فترة 23 سنة. وهكذا العالم يتخلق بهذا الخلق يربي الناس بصغار العلم قبل كماله فما لا يهضمونه لا يذكره أمامهم. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كذلك، والله جل وعلا يقول في كتابه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ولكن يقول لكم كونوا ربانيين، واتصفوا بهذا النعت الكريم. والرباني كما قلت عالم فقيه حكيم، عالم فقيه حكيم، فقهاء علماء حكماء كما اتفق على ذلك أئمتنا في كتب التفسير لا إله إلا الله. فسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا رباني، نعته بذلك أيضا سيدنا محمد بن علي الذي قال له ابن الحنفية رضي الله عنهم أجمعين كما في المستدرك وتاريخ بغداد وطبقات ابن سعد. قال محمد بن الحنفية عندما مات سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدم معنا قال مات حبر هذه الأمة، وقال أيضا مات رباني هذه الأمة، حبر هذه الأمة ورباني هذه الأمة. ونعته بذلك أيضا العبد الصالح كعب الأحبار وهو من التابعين الأبرار كما في طبقات ابن سعد. قال كعب لعكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين مولاك رباني هذه الأمة، هو أعلم من مات وأعلم من عاش. مولاك رباني هذه الأمة هو أعلم من مات وأعلم من عاش. إخوة الكرام وقد جمع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى علمه العمل به والخشية من ربه سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أفيض في هذا، فهذا نعت سلفية، كلما زاد علمهم زادت خشيتهم. فإذا كان عبد الله بن عباس أعلم الأمة، أفقه الأمة، أعلم الأمة بتأويل كلام الله جل وعلا، حقيقة خشيته يعني تناسب مع علمه رضي الله عنه وأرضاه. فانظر ماذا كان يفعله في سفره لتقيس بعد ذلك يعني الحضر على السفر. إذا كان هذا يفعله في السفر، فماذا سيفعل في الحضر رضي الله عنه وأرضاه؟ روى الإمام أبو نعيم في الحلية صفحة 27 و300 من المجلد الأول عن ابن أبي مليكة، وهو تابعي كريم، عبد الله ابن عبيد الله بن أبي مليكة، أدرك 30 من أصحاب نبينا الأمين على نبينا وأن يصحح بصلوات الله وسلامه، ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وحديثه في الكتب 36 سنة 1700. إمام ثقة فقيه مبارك عبد الله بن أبي مليكة قال: صحبت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على منوية صلوات الله وسلامه في سفر، وسفرهم لا يخفى عليكم في العصر الأول، إما مشيا على الأقدام أو ركوبا على يعني بهيمة الحيوان على الدواب. هذا حقيقة يحتاج إلى كلفة وجهد، والطريق يحتاج إلى وقت، يعني ما بين مكة والمدينة ستأخذ 7 أيام على الدواب، هذا إذا واصل 7 أيام حقيقة يعني سيظهر حال الإنسان، ليست هي سفرة ساعات تنتهي. قال: فكان ينزل في وسط عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويمتنع من مواصلة السير، ينزل يعني ليستريح. فإذا نزلنا يقول قام وبدأ ينادي الله ويقرأ كلام الله جل وعلا، ويكثر في ذلك نشيده. قل نحن نسمع نزلنا يعني ونزلوا ليستريحوا ليناموا، متى ما انتصف الليل انتهى، ما بقي نشيد. يجعل الآن من منتصف الليل إلى السحر هذه مناجاة الله عز وجل، هذا في سفره. فماذا كان يفعل في حضره؟ حقيقة كما قلت قس يعني الحضر على السفر، واعلم ماذا سيكون حاله من جد واجتهاد لطاعة رب العباد. هذا في السفر، إذا صار نصف الليل نزل، ثم بعد ذلك قام ينادي الله عز وجل. قال: ونحن نسمع نشيجه، أي حرقته وشدة بكائه عندما ينادي ربه ويتلو كلام الله جل وعلا لا إله إلا الله. حقيقة هذا حال. ولذلك إخوتي الكرام، علم ما عمل نتج من ذلك حكمة. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه كما في الحلية أيضا في المكان المتقدم صفحة 28 و300 مخاطبا نفسه عندما يمسك لسانه: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. لا إله إلا الله. ومن حكمته وبصيرته كان يتحدث عن أحوالنا ويصف زماننا. فاستمعوا لهذه الكلمة التي قالها وكأنه كان ينظر إلينا إلى الغيب الذي وقع فينا في هذه الأيام من سترنا رقيق. يقول كما في الحية أيضا في المكان المتقدم: يأتي على الناس زمان يعرج فيه بعقول الناس حتى لا تجد أحدا ذا عقل. لا إله إلا الله. كأنه يعيش بيننا وعرف أحوالنا. يأتي على الناس زمان يعرج فيه بعقول الناس حتى لا تجد أحدا ذا عقل، من عقول زهق. وهذا الكلام إخوتي الكرام الذي قاله هذا الصحابي المبارك والهمام أخذه حقيقة من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في المسند، والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط من رواية سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معه فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام أخلاقهم بعرض من الدنيا قليلا. قال الحسن البصري: لقد رأيناه والله صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراس نار وذبان طمع، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين يبيع دينه بثمن العين. نسأل الله العافية والسلامة من سخطه، ونسأله أن يثبتنا على طاعته بفضله ورحمته. لقد رأيناهم والله صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراس نار يتهافتون على الدنيا ويتهالكون عليها، وذبان طمع كيف يعني تقع في المربى والدبس والعسل عندما ترى، وبذلك حتمها وموتها. فراس نار وذبان طمع، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن عنه. والحديث إخوتي الكرام في إسناده مبارك بن صبالة، قال الهيثمي في المجمع: وثقه جماعة وفيهيين وبقية رجاله رجال الصحيح. ومبارك حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسنة. وروى له البخاري في صحيح تعليقا، وحديثه في السنن الأربع إلا سنن النسائي، وقد جزم الإمام الذهبي في السير في الجزء السابع صفحة 84 و200 فقال: وهو حسن الحديث. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن، والعلم عند الله جل وعلا. وهذا الحديث إخوتي الكرام حقيقة يعني له شواهد كثيرة، ويتحدث كما قلت عن واقعنا أن العقول ذهبت، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما تعرض فيه العقول عقول الناس في ذلك الوقت حتى لا ترى أحدا ذا عقل. وهنا كذلك كما أشار نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد في المسند أيضا، والإمام ابن ماجه في السنن وإسناد الحديث الصحيح، من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة لهرجا. وقال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض الصحابة الحاضرين رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا نقتل من المشركين في العام الواحد كذا وكذا، أن يقع قتل كثير، لكن من أعداء الله الجليل نقتلهم، وبين يدي الساعة هرج قتل، يقع القتل في هذه الأيام. قال: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعض حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته، يقتل بعضكم بعض حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. استمع لأهل كلام الصحابة الكرام، حقيقة هذا أمر يعني يستدعي الاستغراب والعجب. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنا عقولنا، يعني في ذلك الزمان من يكون يقتل جاره ابن عمه وذا قرابته عنده عقل؟ ما عنده عقل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعرض بعقول الناس في ذلك الزمان، تعرض عقولهم فلا ترى احدا ذا عقل. ومعنى عقولنا، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلفهم هباء من الناس لا عقول لهم، هباء لا عقول لهم، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: يأتي على الناس زمان يعرض فيه بعقول الناس حتى لا ترى أحدا ذا عقل. وهذه حقيقة كما قلت أحوالنا وأوضاعنا التي نعيش فيها، وإلى الله نشكو أحوالنا. الحديث كما قلت إخوتي الكرام له شواهد كثيرة، حديث النعمان بن بشير، منها ما ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هذا بمعنى حديث النعمان بن بشير تماما. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد هناك يبيع أقوام خلاقهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا إخوة الكرام، هذه أحوال عرج في هذه الأيام بعقول الأنا، فلا ترى ذاع. وحقيقة حالنا كما أشار إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وغير ذلك لرواية سيدنا حذيفة بن اليمان في الحديث الطويل، حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أجلده وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وإن أردت أن تتحقق هذا فافتح وسائل الإعلام واسمع الثناء الذي يكال لأعداء الرحمن. ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعرض بعقول الناس في ذلك الزمان، يأتي عليهم زمان تعرض فيه بعقول الناس حتى لا ترى ذا عقل. حقيقة هذه أحوالنا التي نعيش فيها، وإلى الله نشكو أمورنا. إخوتي الكرام، ختام الكلام وفاة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما حصل له من كرامة عند موته رضي الله عنه وأرضاه. توفي كما قلت سنة 68 ودفن في الطائف رضي الله عنه وأرضاه وفداه أنفسنا وأباؤنا وأمهاتنا، وهو في مكان ملافق للمسجد الكبير، أكبر مساجد الطائف مسجد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وما أعلم أحد إذا ذهب منكم إلى حج أو إلى عمرة يمر بهذا الصحابي المبارك وبغيره من الصحابة الكرام الذين دفنوا في أمطار المسلمين، يزورهم ويدعو لهم ويقوم بما يجب لهم على المسلمين أم لا. هذا حقيقة ما أعلم، يعني كم من إنسان يمر في الطائف ولا يخطر بباله أن يذهب ليؤدي الحق الواجب نحو هذا الصحابي الجليل. ولا أقول نذهب لنتمسح بقبر، لا لا، لكن يا عبد الله زيارة مشروعة، وأنت إذا دخلت إلى ذلك المكان فمن حق هذا الصحابي عليه أن تزوره أن تدعو له، هذا من حقه عليه كما لو كان حيا، من حقه عليك أن تسلم عليه. وهكذا هو في هذه البقعة المباركة التي دفن فيها، تذهب تسلم عليه، تدعو له، تسأل الله جل وعلا أن يجعل قبره نورا وأن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء لما نشر فيها من علم نافع من تفسير كلام الله عز وجل ومن فقه تقدم معنا جمعة في 20 مجلدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا حقيقة أنه حق على الأمة. لكن بلغني أن كثيرا من الناس في هذه البلاد يذهب ليحج ولا يزور المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. وقال لبعضهم إنه حج مرارا ولا يعرف المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه وما وصلها. قلت يا أخي، يعني بينكم بين النبي عليه الصلاة والسلام جفوة أو خصومة أو ما هو الخبر لي لم أعلم؟ يعني أمان النبي عليه الصلاة والسلام حق على أهل لا إله إلا الله محمد الرسول، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما له حق علينا؟ يا عبد الله أمرنا أن نشد الرحلة إلى الصلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تصلي وتسلم عليه عندما تذهب إلى ذلك المسجد المبارك. أما طول حياتك ما رأيت المدينة المنورة التي شاع منها الإسلام وانتشر يعني في أرجائه المعمورة؟ أمر عجيب حقيقة، أمر عجيب. ولعل بعضهم يذهب في السنة مرات، يعني كما يقال هنا وهناك، ثم في حياته ما زار المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. وهكذا عندما يمر بالطائف يذهب إلى عمرة أو حج، يا عبد الله اذهب صلي في هذا المسجد، ثم بعد ذلك زر هذا الصحابي المبارك وادع له وقم بما يجب عليك نحوه، وهكذا يعني الصحابة الآخرون رضوان الله عليهم أجمعين. الإخوة الكرام، لابد من وعي بفضيلة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. سنة 68 من هجرة نبينا الأمين على نبينا وأن صحبه صلوات الله وسلامه، وثبت عند موته له كرامة متواترة كما نص على ذلك الإمام الذهبي. وهذه الكرامة لا إله إلا الله، رواه الحاكم في المستدرك وهو في الجزء الثالث صفحة 44-500، وأبو نعيم في الحلية، ورواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء التاسع صفحة 85-200 بسند رجاله رجال الصحيح. والأثر رواه الفتاوي في المعرفة والتاريخ، ورواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، وهو في غير ذلك من كتب الأثر عن سعيد بن جبير وغيره رضي الله عنه أجمعين. قال: لما مات سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء طائر أبيض لم يرى على خلقته طائر، يقول ما رأينا طائرا على خلقته، وما رأينا بشكله من الطيور، جاء طائر أبيض لم يرى على خلقته، فدخل في أكفانه، أكفان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، دخل في نعشه وفي أكفانه، يقول ثم ما رأينا ولا خرج، دخل وما خرج. يقول: فلما وضع رضي الله عنه وأرضاه في القبر في لحده، سمعوا من يتلو قول الله عز وجل دون أن يروا أحدا، يعني من حضره يتكلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سمع هذا من شفير القبر كل من حضر دفنه، ورأوا ذلك الطائر الأبيض جاء ودخل في نعشه بين أكفانه وهم ينظرون، ثم ما طار ولا خرج. وذلك هو عمله الصالح الذي سيكون معه، وهكذا نور عينيه الذي ذهب من بصره عندما عمي في آخر حياته لا إله إلا الله، وسبب ما حصل له من العمى لرؤيته جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه مرتين. والأثار واردة الإخوة الكرام لذلك في معجم الطبراني الكبير في المجمع في الجزء التاسع صفحة 77-200، وكما قلت إسناد الأثر رجاله ثقات. فأخبره نبينا عليه الصلاة والسلام عندما رأى جبريل ينادي نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام بأن بصره سيذهب وأنه سيؤتى علما. والأثر رواه الحاكم في المستدرك، لكن طريق الحاكم إسناد الحاكم فيه ضعف. وانظروا الكلام على ذلك إخوتي الكرام في البداية والنهاية في الجزء الثامن صفحة 98-200. فرجى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون ما سيحل به في آخر حياته، وأن يعود إليه ذلك عند وفاة واقع الأمر، طرأ عليه العمى قبل وفاته بقليل. ثم قيل هذا الطائر عمله، وقيل نور عينيه عاد إليه ودخل فيه، والعلم عند الله جل وعلا. والأثر كما قلت ثابت. قال الذهبي في السير في الجزء الثالث صفحة 58-300: هذه قضية متواترة. ولما طرأ عليه ما طرأ من العمى في عينيه رضي الله عنه وأرضاه، جاءه من يعالجون ويداوون لإخراج يعني هذا الماء الذي نزل في عينيه، ثم قالوا له: تمكث 5 أيام لا تصلي، في رواية 7 أيام لا تصلي إلا إيماء. فقال: والله لا أترك صلاة واحدة. وفي رواية كما في المستدرك أرسل إلى أمنا عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهما من الصحابة، فقالوا له: كيف تفعل إذا جاءك أجلك في هذه الأيام وأنت لا تصلي؟ مع أنه معذور. لكن إخوة الكرام، كما قلت مرارا، نأخذ بعزائم الأمور والعلاج رخصة. فآثر فقد البصر على ترك الصلوات في هذه الأيام بالكيفية السليمة، لأنه سيصليها إيماء لو عولج في عينيه.
ونحن لعل الواحد منا احيانا يعني من اجل يسير ليس يترك في الصلاة يعني كما يقال إناءة، نسأل الله العافية. كم من إنسان يسألني أحيانا دخل المستشفى يقول ما صليت، لما ما صليت أبدا؟ تقول يشق عليك، اجلس شهر شهرين ما صلى صلاة لله طول حياته في المستشفى وما فيه شيء، جالس على سرير ويقدم إليه كما يقال خير وسيط وما صلى ركعة لله جل وعلا. يا عبد الله سقط عنك هذا ما يسقط، لكن هذا جهلنا وهذا ضلالنا وهنا عذر، ومع ذلك امتنع عن ذلك رضي الله عنه وارضاه. انظروا ايضا ذلك في المستدرك وفي المصباح المضيء في الجزء الاول صفحه 25 و100، ولما اخذ نور عينيه له اجر كبير عند الله كما ثبت في صحيح البخاري والحديث في سنن الترمذي وغير ذلك من دواوين السنن لروايه سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قال جل وعلا: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه بكريمتين ثم صبر عوضت منهما الجنه. لما ذهب بصره قال بيتين محكمين من الشعر: ان ياخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفي فمي صارم كالسيف مأثور. كنت أحفظ البيت سابقا منشور، لكن الآن الذي الكتب بين يدي مأثور. وفي فمي صارم كالسيف مأثور لا إله إلا الله، يقصد لسانه كأنه سيف يقول الكلام الجزل الفصل رضي الله عنه وأرضاه: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي